بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطورة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الخميس 15 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 هجرية على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك الطيب وهذه المجالس التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. ولنعلم يا أحبة أن الله عز وجل جعلنا جماعة واحدة، بل جعلنا إخوة متحابين، وأمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة والاختلاف في الدين، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا طرق النجاح في الدنيا والآخرة وكذلك أسبابها، وحذرنا من الفتن بأنواعها حتى تكون هذه الأمة على بينة من أمرها. فهو تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، هذه المحاضرة عنونت بخطورة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ، وهذا الموضوع يحتاج إلى وقت، ولكن سنختصر الكلام عليه بقدر المستطاع حتى لا نزيد في الوقت. وكذلك نشكر من تسبب في هذه المحاضرة ونسق لها وأعان لها، فأسأل الله أن يكتب له الأجر وألا يحرمه الأجر. كذلك يا أحبة، فلنعلم أننا إذا أردنا النجاة والخلاص والفوز بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، فعلينا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآيات في هذه كثيرة، وكذلك من السنة كما عند البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلزوم السنة يا أحبة عصمة من الفرقة والاختلاف، ولزوم السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقينا بإذن الله عز وجل من الوقوع في البدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أي كأنهم قالوا: كيف النجاة يا رسول الله؟ كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف النجاة؟ أو ما هو طريق النجاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طريق النجاة أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة على هذا الحديث، على قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال رحمه الله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء، والله أعلم. فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. الله عز وجل حذرنا من التحزب وحذرنا من التفرق في الدين، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الطبري رحمه الله: إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه، وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعا، وأنه ليس منهم ولا هم منه. انظروا يا أحبة، الله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فرق الدين، فكل من يفرق هذا الدين وهذه الجماعة التي ارتضاها الله عز وجل لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، نسأل الله السلامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاختلاف ومن التفرق في الدين، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي، أي هذه الأمة، على 73 فرقة، واحدة في الجنة، واحدة في الجنة، وثنتان 70 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وصحابتي. فالذي لم يكن في ذلك الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دين، فلن يكون في هذا الزمان دين. فانظروا يا أحبة إلى التحذير الشديد من التفرق ومن اتباع الأحزاب في الدين، والأدلة كثيرة، ولكنني أشرت إشارات لاختصار الوقت. إذن التحزب وخطورة إنشاء الجماعات وتفريق جماعة المسلمين أمر خطير، أمر خطير. واعلموا أن أعداء الدين، منذ بدء الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحاربون الدين فقط محاربة، لا، بل يريدون استئصاله بمساعدة شياطين الإنس وشياطين الجن. بمساعدة شياطين الإنس وشياطين الجن. وقد قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت به خديجة إليه، ماذا قال؟ قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني جذعا، أو يا ليتني فيها جذعا أكون حين يخرجوك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذن أعداء الدين من الإنس والجن منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهم يحاربون هذه الدعوة، دعوة التوحيد. وهذه البلد، بلد الحرمين الشريفين، حرسها الله، والتي قامت على التوحيد من أول يوم، وقامت على الدعوة السلفية من أول يوم منذ أن أسست، فيدرس التوحيد في مدارسها النظامية، ويدرس التوحيد في مساجدها. وكذلك أعداء التوحيد كثر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. ومع هذه الدعوة الصافية الصالحة لكل مكان وزمان، خرجت لنا جماعات، خرجت لنا جماعات، وخرجت لنا فرق لتفرق هذه الأمة، ولتضعف هذه الأمة، ولتخرجها من النور الذي هي فيه إلى الظلمات. ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المفسدين، جماعة الإخوان المفسدين، والذين تسموا بالمسلمين زورا، الذين أفسدوا الدين وأفسدوا البلاد، ويسمون أنفسهم كذبا وزورا بالإخوان المسلمين. وكذلك معها جماعة التبليغ، الجماعة الصوفية. والكلام على منهجها، منهج هذه الجماعة، جماعة الإخوان أو التبليغ، تحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكن نتكلم ونكتفي بإشارات عليها. قالت هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، قالت: جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، إنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالف من الفرقة وإثارة الفتنة، الفتنة والعنف والإرهاب. هذه هي جماعة الإخوان باختصار. وهذه الجماعة، جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ، هل كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت في زمن الصحابة؟ لم تكن في زمن الصحابة. هل كانت في زمن السلف الصالح؟ لا والله، وإنما أسسها حسن البنا، أسسها حسن البنا، وأسسها بمصر قبل 100 عام، أسسها بمصر حوالي 100 سنة تقريبا، ثم انتشرت في العالم الإسلامي، بل حتى ليس في العالم الإسلامي فقط، بل حتى في العالم كله. لماذا؟ لأن الغرب تدعمها، تدعم هذه الجماعة. وهذا ذكره الشيخ أحمد شاكر، ذكره الشيخ أحمد شاكر في كتابه عن شؤون التعليم والقضاء في مصر، قال فيه في صفحة 48، قال فيه: حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. أرأيتم من الذي ينفق عليها؟ ينفق عليها أعداء الإسلام. لماذا؟ هل أعداء الإسلام يريدون أن يرفعوا بالإسلام ولا يريدون أن يستأصلوه؟ وأقصد به الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح الذي أمر الله عز وجل به، إن الدين عند الله الإسلام، والذي أرسل به الرسل يدعون الناس إلى هذا الدين الإسلامي الصحيح، العقيدة الصحيحة. إذن هم دعموا هذه الجماعة لهدم الدين ولهدم القيم. فهل رأيتموهم هؤلاء جماعة الإخوان، فهل رأيتموهم يدعون إلى التوحيد؟ لا والله. هل رأيتموهم يحذرون إلى الشرك؟ لا لا والله. والله وبالله لو دعوا إلى التوحيد كما يدعون إلى المظاهرات لدخل التوحيد إلى كل بيت. لو كانوا يدعون إلى التوحيد كما دعوا إلى المظاهرات وخروج الناس على الحكام لدخل التوحيد في كل بيت. اشتغلوا في بعض الدول كمصر وغيرها على الدعوة للمظاهرة، والشرك وعبادة القبور والطواف على القبور والذبح لغير الله ودعاء الأولياء منتشر. ما دعوا إلى هذا، لأنها ليست جماعة إسلامية ولو تسمت بهذا. رضي من رضي وسخط من سخط. كان حسن البنا صوفيا، كان حسن البنا صوفيا، بايع على الطريقة الحصافية الشاذلية، لم يتهمه أحد بهذا، بل هو قال هذا عن نفسه في مذكراته التي كتبها هو الذي قال عن نفسه هذا. قال عنه أبو الحسن الندوي: إن حسنا البنا استمر على الأذكار والأوراد الصوفية إلى آخر حياته، إلى أن مات. أتباع الإخوان المسلمين يقولون: لا، حسن البنا تاب في آخر حياته من الصوفية. ها هو يكتب في مذكراته يقول أنه استمر على الأذكار والأوراد الصوفية إلى أن مات. إذن هذه جماعة محدثة مخالفة لأمر الجماعة ومخالفة لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في حديث آخر: وكل ضلالة في النار. وكان من أوائل من حذر من هذه الجماعة، جماعة الإخوان، هو الإمام المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. حينما عرض عليه التنظيم، أتوا إليه إلى المملكة وعرضوا عليه إقامة فرع لهم في هذه البلاد، فأدرك رحمه الله ببصيرته وبعد نظره فأجاب بحنكة فقال: كلنا إخوان وكلنا مسلمون. كذلك حذر منها الأمير نايف رحمه الله وقال: أكثر المشاكل جاءت من الإخوان المسلمين، لقد تحملنا الكثير منهم، ولسنا وحدنا الذين تحملنا منهم الكثير، إنهم سبب للمشاكل في عالمنا العربي وربما عالمنا الإسلامي. كذلك حذر جمع من العلماء من جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، بل إن العلماء أوذوا بسبب هذا التحذير، لأن جماعة الإخوان منظمة، حزب سياسي منظم ومدعومة كما ذكرنا من الغرب. العلماء عندما حذروا من هذه الجماعات أوذوا، فنبذوهم بألقاب تنفر الناس عنهم، بل حتى يحذر الشباب من هؤلاء. حذر منهم الشيخ ابن باز، حذر منهم الشيخ العثيمين، حذر منهم الشيخ الفوزان، حذر منهم الشيخ الغديان، حذر منهم الشيخ ربيع، حذر منهم الشيخ عبيد، حذر منهم الشيخ أحمد النجمي، حذر منهم الشيخ زيد، حذرت منهم هيئة كبار العلماء، حذر منهم الشيخ الألباني وغيرهم. وهذه الفتاوى متواجدة، إن تريدها مسموعة موجودة في جميع التواصل الاجتماعي، وإن أردتها مكتوبة فهي موجودة في الكتب. حذروا منهم وأوذوا، بل سموهم بمسميات من أجل أن ينفروا الناس عنهم. سموهم جامية، سموهم مداخلة، سموهم علماء السلطان، سموهم مباحث. لماذا؟ من أجل أن يذهبوا ويخافوا الشباب منهم. فإذا خافوا الشباب وتركوا العلماء يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى دعاة الضلال هؤلاء، فيأخذونهم ويرمون بهم في أماكن الصراع، ويجعلونهم قنابل موقوتة، ويحرضونهم على الخروج على الحكام لدمار الأوطان. هذه الجماعة هدفها السياسة وليس هدفها الدين، بل تسمت كما ذكرنا باسم الإسلام، واستخدمت لماذا؟ استخدمته غطاء أو غطاء ولباس. لماذا؟ لأن الناس تتعاطف مع كل شيء يسمى بالإسلامي، تتعاطف الناس. لو قام رجل ودعا في المسجد وألقى كلمة يحبونه، لو خرج في التلفاز وتكلم عن أمور الدين يحبونه، لو رأوه يمشي يحبونه. هذه موجودة عند الناس، وهذا خير لا شك، لكن تحسن الظن في شخص يريد بك الشر. منهج الإخوان هو استغلال لعواطف الشباب تجاه قضايا المسلمين في العالم لجمع التبرعات، كذلك إرسالهم إلى مناطق الصراع. أرسلوهم إلى أفغانستان، أرسلوهم إلى العراق، أرسلوهم إلى سوريا، أرسلوهم إلى كل مكان. هل ذهبوا هم؟ لم يذهبوا. هل هؤلاء الدعاة الذين هم دعاة الإخوان الذين كانوا يحرضون الناس على الخروج على الحكام في مصر مثلا، هل خرجوا هم؟ هل قتلوا؟ لا والله، إنما ذهبوا الناس البسطاء. هل أولادهم ذهبوا؟ لا والله، أولادهم أين؟ في الجامعات وفي البيوت، وهم يحرضون أبناء الناس للخروج إلى مثل هذه الأماكن. هذه الجماعة، جماعة الإخوان، تكفر المسلمين. ذكر حسن البنا وهو مؤسس هذه الجماعة، قال: من كان معنا فهو المسلم بخلاف من ليس معهم. وكلام كثير، لكن ذكرت في بداية المحاضرة الاختصار. ذكر سيد قطب في كتاب ظلال القرآن أن المجتمعات الإسلامية ارتدت، وأن ذاك المؤذن الذي يقول في أذانه الله أكبر الله أكبر قد ارتد ورجع إلى الجاهلية. سبحان الله، يكفر المجتمعات ويكفر حتى المؤذنين، وتأتي توزع هذا الكتاب على الناس؟ أو كنت قدوة للناس تدعوهم إلى الله عز وجل، أو تعلمهم القرآن أو كذا، وتوزع عليهم هذه الكتب، أو تثني على هؤلاء أمامهم وتحذر من العلماء؟ نسأل الله السلامة. فكل من يمدح هؤلاء حسن البنا، سيد قطب، محمد قطب، أو من تم سجنهم الآن عندنا ولله الحمد، فأعرف أنه على هذا النهج. وأما جماعة التبليغ فهي أسوأ حالا من جماعة الإخوان، بل جماعة التبليغ هي جسر، هي جسر يوصل إلى جماعة الإخوان، يأخذون الناس ثم بعد ذلك يذهبون هؤلاء إلى جماعة الإخوان. أما من هو مؤسس هذه الجماعة فهو محمد إلياس بن محمد إسماعيل الديوبندي الجشتي الكان دهلوي ثم الدهلوي. يزعمون هؤلاء جماعة التبليغ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه المدرسة، سبحان الله، بل شطحوا عن ذلك وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحيانا إليهم. انظروا إلى هذا الضلال، انظروا إلى هذا الضلال. ومن عجائب الجشتي هذا أنه مرة اختبر رجلا يريد أن يكون معه، فقال له قبل أن تنضم إليه، اختبره، ماذا قال له؟ قال له قل لا إله إلا الله جشتي رسول الله، فقالها هذا الرجل فبايعه، ثم أخبره بعد ذلك أنه أمره بذلك اختبارا لطاعته وانقياده. وهذه موجودة في كتبهم، هذه موجودة في كتبهم بالصفحات. أما إنشاء جماعة التبليغ فإنه أنشأها رؤيا رآها محمد إلياس، يقول أنه رأى رؤيا وقام وفسرها، فقيل له يقولون أنه أمرت أثناء إقامتي في المدينة المنورة بالتبليغ، وقيل لي نستخدمك، فيقول أنه أمر بالتبليغ مثل الأنبياء، مثل الأنبياء، نسأل الله السلامة. كذلك يقول محمد يوسف بن محمد إلياس ابنه، يقول إن صاحب هذا القبر يعني أباه يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به، أي أنه يوزع عليهم النور على حسب الاتباع. فهل هذه التربية تعلق الناس بالله عز وجل أم بهذه الأمور الصوفية بالقبور وبالفيوضات؟ نسأل الله السلامة. هذه هي جماعة التبليغ، لا يقول شخص لا احنا عندنا غير، لا، هذه هي جماعة التبليغ، هذه هي، سواء هنا في المملكة او في اليمن او في الكويت او في الهند، كلها على نفس النهج. قال عنه بعض أتباعه: كان الشيخ إلياس يشعر بشيء من الاستثقال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر به عند نزول الوحي لا إله إلا الله، فأخبر شيخه، قال فأخذته الرعدة، وقال شيخه: ما أخذ السبحة إلا وتثقل عليه كأن حبوبها من أحجار ثقيلة. فقال: هذا من فيوض النبوة، انظر ماذا يقولون، هذا من فيوض النبوة على قلبك، وهذا الثقل هو الذي يعتري من يتلقى الوحي، إن الله عز وجل سوف ينيط بك عمل الأنبياء. انظر إلى هذه وإلى هذا الكلام الذي يقال في هذا الذي أسس جماعة التبليغ، نسأل الله السلامة. فكيف يليق بمن يدعي السنة؟ وكيف يليق بما يتبع منهاج السلف الصالح أن يتخذ من مثل هذه الجماعات أو من مؤسسيها إماماً وقدوة يحبه ويتولاه وينتمي إليه وإلى جماعته وطريقته؟ سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس. الآن هم يغيرون أسماءهم، إذا عرفت أنها جماعة التبليغ قال لك نحن أحباب الله، نحن أحباب الله، فالتبليغ والأحباب هي جماعة واحدة. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس. هؤلاء لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس، شيخهم في بنغلاديش. فهذا كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. وقال الشيخ حمودة التويجري: إني أنصح السائل لما سئل عن جماعة التبليغ، وأنصح غيرهم من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والخرافات، ألا ينضموا إلى التبليغيين ولا يخرجوا معهم أبداً، وسواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في خارجها، لأن أهون ما يقال في التبليغيين أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم، ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلامة في مجانبتهم والبعد عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا أطيل بالتعريف فيها، فالمحاضرة ليست بالتعريف بالجماعتين، فعلى ولاة الأمر من آباء وأمهات وإخوان تنبيه أبنائهم ومراقبتهم وربطهم بأهل الخير الثقات وبالمساجد التي تعتني بالسنة وبإقامة الدروس السلفية وبتحافيظ القرآن الموثوقة وبالابتعاد عن الغير معروفين، ومن يقلل من العلماء أو يحذر منهم كالألفاظ التي ذكرناها في بداية المحاضرة كالجامية والمداخلة وعلماء الحكام أو إلى غير هذه الأسماء. قد يقول قائل: الحمد لله عرفنا جماعة الإخوان، الآن أصبحوا يحذروا منها في خطب الجمعة وفي المحاضرات. يقول: عرفنا، لكن كيف أعرف الذي ينتمي لجماعة الإخوان في الخفاء؟ لهم بعض الصفات: الأول عدم الاهتمام بأصل السمع والطاعة، عدم الاهتمام بأصل السمع والطاعة، وعدم أمر الناس بطاعة ولي الأمر، وتحريض التحريض على الحكام، والكلام في الأخطاء التي عند الحكام، والتقليل من شأن الحكام. فهذه صفة من صفات الذين يتبعون للإخوان في الخفاء. من صفاتهم إدخال الناس في السياسة بدعوى فقه الواقع. من صفاتهم مدح رموز الإخوان والدفاع عنهم، حسن البنا، سيد قطب، والذين ذكرناهم في أثناء المحاضرة في بدايتها، يدافعون عنهم. تعظيم أخطاء الحكومة وإظهارها وإشهارها للناس. الحكام بشر ولا مو بشر؟ بشر، يخطئون ويصيبون، إن أخطأوا فالله سيحاسبهم، وإن أصابوا فالله عز وجل سيجعل لهم الأجر. بل إن الله عز وجل جعل الإمام العادل وجعله من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فالحاكم جعل الله عز وجل عليه واجبات يقوم بها على الرعية، وله حقوق، والرعية عليها واجبات وحقوق. فالحقوق التي أمرك الله عز وجل بها أن تؤديها إلى الحاكم أدها حتى لو كان ظالم، أدها والله عز وجل سيعطيك الأجر. والحاكم إن أقام بما أمره الله فالحمد لله، فإن لم يقمها فالله عز وجل سيحاسبه. وإن أردت أن تناصحه فناصحه سرا إن استطعت، إن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا تعظم من الأخطاء أو من المعاصي أو من كذا أمام الناس، فإن هذه صفة سيئة، وهي صفة من صفات الخوارج، وهي صفة من صفات الخوارج، بل سموهم أهل العلم بالخوارج القعدية كما ذكرهم ابن حجر وغيرهم من العلماء. الخوارج القعدية من هم؟ الذين يحرضون على الحكام تحريضا، لا يخرجون بالسيف لكنهم يحرضون، انظروا ماذا فعلوا، انظروا ليست هناك وظائف، انظروا ليست هناك كذا وكذا، فيحذروا من هؤلاء. ستر محاسن الدولة والتركيز على السلبيات إن وجدت، مع تعظيم محاسن الإخوان والإخوانيين في بعض الدول الأخرى. سبحان الله، تجدهم يمدحون دول أخرى فيها الزنا منتشر وفيها اللواط وفيها الخمور ويسمونهم بأسماء عظيمة، ويتكلمون في الدول التي تدعو إلى التوحيد وتعلم التوحيد ومنهجها المنهج السلفي. هؤلاء من صفات الإخوان. من صفات الإخوانيين عدم ربط الناس بالعلماء المعروفين بسلامتهم من الأحزاب المعاصرة، كابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع والشيخ عبيد والمشايخ كلهم، لا يربطون الناس بهؤلاء، لا، إنما برموز الإخوان. لماذا؟ حتى يكون الشباب فريسة سهلة للوقوع عليهم. كذلك الجهر بالنصيحة لولاة الأمر، هذه من صفاتهم، والتباهي بها، فيقول قائل يعني نسكت عن خطأ الحكام؟ لا، انظر لكلام الشيخ ابن باز، قال رحمه الله: ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تكلم عثمان؟ قال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. انظر، قال: لا أحب أن أكون أول من افتتح هذا الأمر، وهو المناصحة للحكام علانية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وأكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين رضي عليهم، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.